الكتاب والسنة. فإن الكتاب إذا أطلق دخلت فيه السنة، كما إذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله، وكان أحمد بن حنبل كثيرا ما يقول: الحمد لله على الإسلام والسنة، وسمع رجلا يقول: الحمد لله على الإسلام، فقال: قل وعلى السنة. سبحان الله العظيم، هل يدل على ماذا يا اخوان؟ سنعندكم يعني تقارب بين أئمة الأزمان والآثار، وصلت إلى تلك النقطة التي أكد عليها الشيخ ناصر في الليلة، أنا فيكم لما طحنا في هذا الزمان كلنا نبدأ الكتاب إيش؟ السنة، فلا بد أن نضم إليها في ذلك الزمان كلنا نبدأ إيش؟ الإسلام، فلا بد أن نضم إليها السنة حتى المباركة. طيب، حط حاشية حتى ذكرهما صاحب المقصد الأرشد. المقصد الأرشد هذا في تراجم أصحاب أحمد. قلوا على السنة. جميل، ويحصل بنا أن نذكر لهنا أو قلوا بس مو دعنا أن نذكر في موضوع آخر أحسن. قال ابن القيم عليه رحمة الله من أول السطر: وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص، معارضة النصوص، بآراء الرجال، ما أدري ما رأيكم نشاوركم يعني أنا نطيب الكلام هنا يسير ما نطيب مرة حول تاريخ نشأة الفرق. هل يناسب أن نذكر هذا هذه المبدع ها هنا في وجوب الصلاة كتاب السنة. لا أنا أقصد ها هنا حتى يتبين متى حصل يعني عدم الالتزام بالكتاب والسنة. كيف؟ ها؟ يا عرص اسمه شيء ايش كنا اخر شيء؟ ولا يقرون المعارض على ذلك. ولا يقرون المعارض على ذلك. وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمره لأصحابه بها، يقول له إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، فلما أكثر عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر رحم الله ابن عباس كيف لو رأى أقواما يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم على السطر. ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إن أباك نهى عنها فقال إن أبي لم يرد ما تقولون فلما أكثروا عليه قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ من أجل ما وقال أيضا نور السطر وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل على تقديم الوحي على العقل ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء من تقديم آرائهم وعقولهم على نصوص الوحي فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا الأصل ومنهم أخذوا وعنهم تلقوا كما حكى الله سبحانه عنهم في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بآرائهم وعقولهم ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن أولئك جاهروا بتكذيب الرسل ومعاداتهم وهؤلاء أقروا برسالاتهم وانتسبوا في الظاهر إليهم ثم نقضوا ما أقروا به وقالوا يجب تقديم عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به فهم أعظم ضررا على الإسلام وأهله من أولئك لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون ويوهمون أنهم ينصرونه. وهم يتوهمون أو يوهمون أنهم ينصرونه. انتهى كلامه. وكما قيل لكل قوم وارد. فإن أولئك عارضوا النصوص بمعقولهم بحجة التنزيه والتعظيم لله عز وجل، وفي عصرنا هذا وجد من استغنى عن الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة بذكره وبادي رأيه، أو بحجة تجديد الإسلام، قال أحدهم نعود للتنى فكر اسمه بوسط السطر ما يستاهل أطول حذر يعني. قال أحدهم بعضكم أو إذا انتهينا أقصدكم، فالفكر الإسلامي الحديث عقديا كان أو عمليا، عقيدة أو شريعة إن شئتم، حدثت فيه ثغرة واسعة من جراء انحساره عن الحياة العامة، والحياة العامة بالذات هذا هم، وقديما كان الفكر العقدي إما كان إما كلاما هكذا وضعه موجها إلى علاج القضايا الكلامية، التي أثارها دخول المنطق والغزو الفكري الهيليني، على المسلمين، أو فكرا توحيديا موجها ضد الشرك الشعائري. وهو الشرك الذي يتمثل في النذر لغير الله. أو الاستغاثة أو الدعاء لمن دونه. أو الطواف بوثن. وكل ما شابه ذلك من صور الشرك الذي ترونه شائبا في تديننا الشعبي الموجود في السودان والغرب. نجيك على الطامة الآن. ولكن حال الزمان وأصبح اليوم يجابهنا شرك جديد. هو الشرك السياسي إلى أن قال هذا الشرك الجديد ليس في الفكر الإسلامي العقدي القديم كثير علاج له. وقال أيضا وهذه أطم ولئن كان فكرنا التوحيدي القديم وعلمنا السلامي القديم قاصرا عن أن يعالج أمراض العقيدة السياسية التي ظهرت حديثا طبعا من هذا يقول نفهم أن من حمل هذا الفكر القديم قاصر على إيش؟ هل العلماء يحملون قاصر على معالجة الواقع. نعم قال فقد كان فكر العمل القديم كذلك قاصرا على هذه المعاني. اسمع الطامة الكبرى. وهذه علة تصيب كل الديانات ومرض من أمراض التدين تجديد الفكر الإسلامي صاد 41 و 42. كيف؟ طيب اي نعم يعني عندنا نسخة الأصلية الكتاب موجود عندنا. طيب من أول السطر ماذا يعني تجديد الإسلام؟ لا لا هذا كلام الحمد هذا رد على تجديد الإسلام. ما من شك أن التجديد لا يعني التغيير أو التحول عن المبادئ والأهداف والتبعية لجميع التيارات الفكرية أو أو المادية. أو الذهاب إلى الأهواء والشهوات. لأن هذا لا يسمى تجديدا. بل يسمى انحلالا وتفككا وذوبانا وموتا. لأن جميع الأديان والمذاهب العالمية والأحزاب الكبرى لا يمكنها أن تثبت ذاتيتها وتطلب وجودها وتدعم طرق بقائها إلا إذا كان لها منهج واضح ومبادئ محدودة وأهداف معينة وشريعة حاكمة لا محكومة. كما أن التجديد لا يعني الإتيان بشيء جديد، أو سلوك طريق جديد، فهذا إنما هو خلط بين الإسلام وغيره. وتوفيق بين الإسلام وما يناقضه. في حين أن التجديد يعني تنقية الإسلام من العناصر الأجنبية الدخيلة، ولا يعني التوفيق بينها وبين الإسلام. نور الصدر ولا فاصلة. والحق أن تجديد الإسلام هو الإتيان به جديدا كما كان، ولا يكون ذلك إلا بعد أن تندرس بعض معالمه فتغدو غير واضحة فالتجديد يكون بأن تسلك الأمة الطريق الصحيح مرة أخرى. وهذا لا يكون مرة واحدة، بل هو ضروري كلما ابتعد المسلمون عن الدين القويم الأصيل المتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالحديث فيه حث وتحريض على التجديد لنيل فضله وخيره. فهو وإن أفادنا خبر عن التجديد الذي سيقع، إلا أنه تضمن الأمر بالتجديد، ومن هنا فإن تجديد الدين مسؤولية الأمة، فهو إذن فرض كفاية على العلماء أن يقوموا به. وإلا أصبح فرض عين تأثم الأمة بإهماله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أول الصبر. غير أنه مما يجب أن يلفت النظر إليه أن التجديد بمعان معينة مرفوض، فالتجديد بمعنى تطوير الأحكام، وتغييرها مع مرور الأيام والسنين، أمر يرفضه الإسلام. فالأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الأزمنة، لأن الزمان ليس عامل تغيير بالنسبة للأحكام. والإسلام هو الذي يطور الأزمنة وليست الأزمنة هي التي تطور الإسلام. إن نقول الصدق إن تطويع العقيدة أو الشريعة أو أي مظهر منهما لدعاوى التطوير المخطئة والخاطئة هي اتهام للإسلام بأنه غير كامل، هذا إذا افترضنا حسن القصد أو على أسوأ الأحوال هي عملية مقصودة ترمي إلى تشويه الإسلام وتحريف مساره الصحيح وتمييع الثابت منه ليلائم الأهواء البشرية المتبدلة والمتغيرة، ولا ريب أن هناك فجوة بين الإسلام والواقع الذي تعيشه البشرية، وحتى تزول هذه الفجوة فأمامنا ثلاثة حلول، ثلاثة حلول يجب أن نختار منها واحدة. الأول أن يكيف الواقع لكي يتلائم مع الإسلام، الثاني أن يكيف الإسلام لكي يتلائم مع الواقع، الثالث أن يحدث التكييف بقدر متساو بين الاثنين، وإنه مما لا يحتاج لبرهان أو دليل أن متطلبات الحياة متجددة وهذا التجدد مستمر، والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو: هل تخضع الشريعة لمتطلبات الحياة المتغيرة؟ أم تخضع متطلبات الحياة المتغيرة للشريعة؟ ويمكننا أن نضع السؤال بطريقة أخرى: هل نخضع المتغير للثابت أم نخضع الثابت للمتغير؟ علامة استفهام. إن الثابت إذا خضع للمتغير لم يعد ثابتا بل أصبح متغيرا وبالتالي فإنه لم يعد صالحا لأن يخضع له المتغير. وبالتالي لم يعد صالحا لأن يخضع له المتغير لأنه في غير. كم بقي الوقت؟ انتهى؟ لا مو بسيط الفجر ان شاء
الله. أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتفصيل ذلك أن في الشريعة أو في نقل في الإسلام مواطن ثابتة لا يمكن أن تتغير، كما أن في مواطن قابلة للتغير بحسب الأحوال والزمان والمكان، من أول الصفر مواطن الثبات أما مواطن الثبات فكثيرة منها الصفر العقيدة، فلا تقبل التغير أو النسخ مطلقا، سواء كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده. فالإيمان بالله على وجه التفصيل وكما بينه الله سبحانه في كتابه. وكما دعا إليه رسله. لا يمكن أن يتغير. قال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا الذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أريد أن كانت شرائع الأنبياء تختلف أما عقيدتهم فهي واحدة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد العبادة أو العبادات إن شئت أوضح. فإن الله تعالى شرع أفعالا خاصة أقوالا خاصة في أوقات خاصة وطلب من عباده أن يعبدوه بها بعد أن بين لهم شروطها وأركانها والصلاة مثلا قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج قال خذوا عني مناسككم
وفي غيرها قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم آخر. حذر الله سبحانه وتعالى من الإحداث في الدين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولذا كانت القاعدة عند أهل العلم الأصل في العبادات الحضر ثالثا مواطن الثبات أحكام الحدود تحدي الزنا تحدي السرقة تحدي القذف تحدي الردة حد الشرب حد الشرب المسكر هذه ثابتة ثباتها ضروري جدا لأنها من أهم الأسس التي ينبني عليها أي مجتمع بشري فقد شرعت هذه العقوبات بحماية الدين والعقل والنسل والمال والعرض لم تترك الاجتهادات القضاة
الأحكام والحكام والقضاة. لأنها من أسس الدين. التي لا تقبل التغير. رابعا أحكام المقدرات، كتقدير حصص الورثة بنصف أو ثلث أو ربع أو ثمن أو غير ذلك، فإن هذه الحصص غير قابلة للتغيير، نون السطر مواطن التغيير والمواطن القابلة للتغيير. واحد المعاملات، أما موقف الشرع في ميدان المعاملات فإنه يختلف اختلافا كبيرا عن موقفه في ميدان العقائد والعبادات. فإنه من رحمة الله عز وجل بنا بالخلق أن جعل الأصل فيها الحل، وذلك أن الشريعة ليست هي التي أنشأت للناس صورة التبادل والتعاون والتعامل،
ولكنها جاءت ووجدت صورا يتعامل الناس بها فما كان منها موافقا لقواعد الشريعة من العدل والتيسير والرحمة فقرته وما كان منها سببا بالتشاحن والبغضاء والظلم والتعاون على الإثم والعدوان منعته ثانيا من وضع التغير الأحكام السلطانية إذا نظرنا إلى الناحية السياسية نجد النصوص تسطر الخطوط الرئيسية لنظام الحكم في الإسلام يقول الله تعالى قال الله تعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم فقد قررت الآية مبدأ الشورى وركزت الأحكام السلطانية عليه كأصدق نقطة في نظام الحكم فضمنت بذلك حقوق الأفراد ولكنها لم تفصل طرق تطبيقها لأنها تختلف اختلاف الأزمان والبيئات حتى يتمكن ولاة الأمر ولاة الأمور
من وضع نظام يلائم حال المسلمين من ذلك أول السطر تابع لهذا أحكام العقوبات وإن شئت قلت نظام العقوبات إذا نظرنا إلى العقوبات فيما عدا الحدود المقررة نجد آيات الأحكام غير مفصلة بل أوكلت إلى الحاكم وسائل التعزير وضبط مقاديره وما دام التعزير موكلا باجتهاد الحاكم في الإسلام فهو مظهر واضح من مظاهر المرونة في الإسلام كما تقدم المواطن المتغيرات رابعا تنظيم الدولة السياسي تنظيم الدولة السياسي الإداري الصحي والعسكري وغير ذلك من تنظيم المرافق والمؤسسات وغير ذلك من تنظيم المرافق والمؤسسات العامة من أول السطر ومما يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين لا الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل 14 قرنا صالح لكل زمان ومكان، لا نجده من مرونة وتلاءم مع أحوال الناس في كل حال وظرف. ومن ذلك هو الصبر، أن المسألة الواحدة لها عدة أحكام بحسب الأحوال والظروف، فأكل ميتة أو الخنزير حرام بدليل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة. والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ولكنه ينقرض إلى واجب مرة واحدة، في حالة الضرورة إذا شارف الإنسان على الهلاك. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكنه سرعان ما يعود إلى حكمه الأصلي وهو التحريم، إذا زالت العلة إذا تأملت أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية وجدتها سبعة. ألف السفر، ويبيح الفطرة في رمضان، وجمع بين الصلوات والمسح ثلاثة أيام بنارهن. بل يسن فيه القصر، بل يسن فيه قصر الصلاة. باء النسيان. وكل من فعل محظورا المحظورات الصلاة والصيام والحج ناسيا فإن الإثم مرفوع عنه. وهكذا النقص الإكراع وش يسأل أقيد هون سفر والمرض عموم العسر وعموم البلوى الصور. اي نعم تطور هذا ثالثا او حسب الترتيب اللي ما يعني اما يعني هو دليل على مرونة ان الواجبات تنقسم الى قسمين فروض عينية فروض كفائية كل ذلك مراعاة لتكليف الناس بما يطيقون ويتحملون. الاستثناءات الشرعية، الاستثناءات الشرعية فقد استثنى الشارع أمورا معينة من المحرمات فأباحها فقد حرم الدم واستثنى الكبد والسحاب حرم الميتة واستثنى ميتة السمك والجراد وحرم كل ذناب من السباع يعدو ذنابه استثنى الضبع، وقال عليه السلام الضبع صيد وكلها ماشي. أخرجه البيهقي من حديث جابر إسناد صحيح. انظر صحيح الجامع أيضا من ضرورته رقم هذا العرف، وهو وإن لم يكن مصدرا من مصادر التشريع إلا أن بعض الأحكام الشرعية لها صلتها بالعرف، فإن الله عز وجل رد الناس إلى العرف في مسائل كثيرة، مما يدل على مرونة الإسلام ومناسبته لمتطلبات الحياة. يعني مثلا إذا جوك بلوك مثلا الآن الديمقراطية نظام عالمي جديد والعالم كله من كفار ومن تبع المسلمين يرون أن هذا النظام هو النظام الديمقراطي يقبل الناس العدل، يقبل لهم أن يعيش الإنسان غير مضطهد وغير مظلوم وهكذا، فيقول المسلمون الصادقون إن كانت هذه الديمقراطية تعني القيام بحق الله عز وجل وبعبادة الله وتعني القيام بالعدل كما أمر الله عز وجل فهي صحيحة، وأما إن كانت ديمقراطية يعني الفوضى والانحلال والبعد عن عبادة الله، وذلك أن منها أن من شاء أن يعبد الله بما شاء فليعبده ولا يؤنب ولا يعاتب سواء كان في بلاد الإسلام أو كان في بلاد كفر، هذا الإسلام لا يرضى، لا يمكن أن يجلس الإسلام على دائرة كما يقال مستديرة يناقش أحكامه وتشريعاته كما تناقش أحكام البشر وتشريعاتهم، هذا كفر بالله، هذا زيغ وضلال. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. لكن من نسألهم ونقول هل تجدون في الإسلام نقصا مما يحتاجه البشر في تنظيم حياتهم؟ أبدا، هذا لا يمكن، بل الإسلام وافي وآت بجميع متطلبات حياة الناس وقائم بكل ما يجب سواء كان للمسلمين أو للكفار، فالإسلام فيه أحكام، أحكام للمسلمين، أحكام لأهل الذمة والمستعمرين، وأحكام للمحاربين وهكذا، على أن ما يسمى بالديمقراطية على أنه الحقيقة ما هو إلا ذر من ضمادة العيون، لأن هذه الديمقراطية تطبق على الضعيف دون القوي،
وكما تشاهدون في البوسنة والهرسك لما كان الأوروبيون يقرهون أن تقام دولة إسلامية في قلب أوروبا نمعوا أن يصل تصل المساعدات إلى المسلمين هناك، لكنه لو أنه حصل بمقابل ذلك شيء للنصارى في أي بلد من بلدان العالم تقاموا وضجوا وادعوا الحرية ورفع الظلم وهكذا، فهم لا يمكن أن يسعوا إلى تطبيق نظام عادل، مستحيل أن يسعوا له إلا لمصالحهم. وأما يسعوا لتطبيق نظام عدل كامل جاء به الإسلام مثلا أو مثل الذي جاء به الإسلام لنشر الخير بين الناس، هذا مستحيل أبدا، إنما يفعلون ذلك حتى تزداد حيمنتهم على أكثر البقاع في العالم. فالمقصود أنه ينبغي لنا أن ننكر إنكار قوي جدا، يعني نخشى ما تتسرب عندنا هذه، إذا قال شيء قال الديمقراطية والديمقراطية، ممكن نبين الناس ما هي الديمقراطية وما موقف الإسلام من الديمقراطية. فالديمقراطية تجعل الإسلام المسلم البوذي واحد، أنت لك حق بالتكلم ولك حق بالتكلم، لا فرق بين هذا وهذا، ولا شك أن هذا كفر بالله، ومن اعتقدها رأى أنها حق فلا شك أنه خارج بالله، كافر بالله عز وجل. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين المتعلمين سواء كانوا عدم إسلاميين أو غيرهم، مع الأسف أنهم ساروا في ركاب ما يسمى بالديمقراطية وتنازلوا عن كثير من أمور الإسلام بسبب تقريب الإسلام إلى الغربيين وعدم تشويه صورة الإسلام، وهذا كثير وتأملته وجدته كثيرا. كانت هذه أول عند أمير العلمانيين حينما قاربوا مثلا بتحرير المرأة من يعني من العرب أو المسلمين، وقاربوا بأمور كثيرة في خارج الإسلام، ثم رأينا الإسلاميين جرهم وراءهم ورأوا أنه لا بأس أن يشترك المسلم والكافر في حكومة واحدة وفي دولة واحدة، وأنه لا بأس أن نتنازل عن كثير من أحكام الإسلام في حكم الردة مثلا، فمن بدل دينه فلا يقال نقتله، من بدل دينه حر سواء أراد الإسلام، لأن النظام العالمي الجديد يرى هذا الشيء، فنحن نقول الإنسان إذا بدل دينه فهو حر، وهكذا إذا طاف في قبر، وهكذا إذا ذبح لغير الله أو نذر فهو حر، يتعبد الله بما يريد. ولا ينبغي أن نغلق على المرأة، ينبغي أن تكون المرأة جندية، تكون المرأة عسكرية، و لا ينبغي الفصل بين الرجال والنساء، فإن هذا من عادات الجاهلية القديمة، فينبغي أن يختلطوا وأن يضبطوا بضوابط تمنع من الزنا وتمنع من هذا موجود ومكرر. والمشكلة أن من يقول هذا الكلام يمجدون ويعظمون ويجعلون دعاة إسلاميين، ولا شك أنهم دعاة ضد الإسلام. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الليلة شرح العصر شرح حديث شرح الحديث والآية والحديث في ذلك.
فأنا نصير هذا الشاب جبنا في السيطة تعالى نزلنا كتابة ديانا بكل شيء ونزلنا كتابة ديانا بكل شيء. ما أجابة؟ ها؟ عليك كتابة ديانا بكل شيء. طيب جعلوا لها فراغ بسيط، يعني الآية هذه قوله بعد الآية حيث مباشرة أي ثمرة. طيب قولهم أم متهوكون، قولهم ضعوا بس قبل فراغ
قوله أم تهوكون قال بلسان العرب التهوك السقوط في هوة في هوة في هوة الردع التهوك السقوط في هوة الردع وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا الحديث قال أبو عبيدة معناه أمتحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخذوه من اليهود وقال ابن سيدة يعني أمتحيرون وقيل معناه أمترددون ساقطون يكون في تخرجه حدنا هذه عينة عندنا تخرجه كامل نسيت هناك يكون خرجه قطن آخر طيب مناسبة إراد الشيخ عليه رحمة الله لهذا الحديث بيانه الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه وذلك من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل عمر رضي الله عنه وأن المسلمين ليسوا في حاجة إلى المطالعة والاستفادة من التوراة أو الإنجيل لأن الله عز وجل أنزل عليهم الكتاب المهيمن على جميع الكتب قبله المحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف المحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف آخر مجلد من الحذاري صراحة الحذاري الثالث عشر بس أريد أن أقول عليكم أثر ابن عباس في النهي عن المطالعة حتى يتم عندنا القرآن والسنة
والأثر. وفي الوقت هذا نملي عليكم تفسير قوله تعالى نزلنا عليك الكتاب قرن كثير من كلمتين فقط. ها الفرق عليكم الفرق عليكم شوي اللي قبل قال ابن كثير لا قال ابن كثير وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء وكل علم. وقال مجاهد كل حلال وكل حرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم وقوله وهدى أي للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة. هنا قال الحافظ ابن القيم تكلم عن سند هذا الحديث وقال رجاله موثقون الى ان ابن القيم يقصد يقصد علامه ولا تكلم عن حديث الحافظ سند حديث عمر في 13345 هذا الاثر الذي اردته والحديث أيضا في غبار غالي تكلم على الشيخ كلام طويل وحسنه الشيخ ناصر وهنا أيضا الحافظ حسنه أريد نعم ماشي نواصل كلام يا أخوان. وروى البخاري بسنده الصحيح عن ابن عباس ها؟ لا أقبل الكلام الأخير مرة
رواه البخاري بسنده عن ابن عباس. نعم
هذا الكلام اللي بعد كان متهوكون يا ابن القطاع.
رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب
من أخوان تفهموا من كلامي هذا أن البخاري علق هذا الحديث أي حديث أي ثم نعم.
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء إن وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟
تقرؤونه محضا لم يشد، محضا لم يشد،
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
طبعا يا اخوان الكلام حول باب هذا يعني طويل، ممكن نتعرض الى قضيه فتح الواقع وما اشبه الواقع، لكن الوقت فيه الوقت عقلي صلاة الوقت ضيق، نريد ان نختم الكتاب ان يسر الله عز وجل اليوم وغدا. قال شيخ الاسلام رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الاسلام. بلغ الشيخ عليه رحمة الله بهذا الباب بعد أن بينا حضر الإسلام ووجود الدخول فيه وتفسير الإسلام والاستغناء بالكتاب والسنة عن كل ما سواهما، أراد أن يحذر من الخروج من الخروج عنه بأي صفة كانت، وذلك يشمل أمورا الأمر الأول
الخروج عن دعوة الإسلام بحجة الجنس قال شيخ الإسلام رحمه الله ظهر الاسم الثاب والأبتحاش الجن في اقتضاء الصراط المستقيم 363 الأول 363 وكذلك العجم طبعا احنا عندنا اولا انقسام خروج عن دعوة الاسلام بحجة الجنس عربي عجمي المجال الفقري وهبي ايضا بحجة الانساب وهذه اخص الاولى وثالثا بحجة الانتساب الى طائفة معينة او جماعة معينة وما اشكر ذلك عجم وهم من سوى العرب وهم من سوى العرب من الفرسي والرومي والتركي والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أستاذ الإنكار بيتي الخبطة عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب يخرج الحديث حتى أخرجه أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب التفاخر بالأحساب
رقم أو صفحة جلس جيل 5330 نعم. والترمذي المناقب جيل 735. طيب يا اخوان نكمل طرف الحديد زين وشو تطر ايش هذا من تراب لا يدعن رجال فخرهم باقوام ابو الشيخ في موضع ذكر وكان في موضع ذكر طرفه لا يدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون عند الله على الله من الجعلان جعلان ها؟ لا الجعلان التي تدفع بأنفها النسن التي تدفع بأنفها النسن قال الشيخ السمر صحيح قال الجعلان هو الجعلان جمع جعل طيب وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح هذا كلام شيخ الإسلام من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعيره فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا لا فضل لعربي على أعجمي ألا لا فضل لعربي على أعجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد بلغت قال نعم قال يبلغ الشاهد الغائب وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه الإسلام فمن ذي الحجر قال المحقق سلمه الله أخرجه أحمد في هذا السند جيم 5411 قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح نعود لكلام شيخ الإسلام وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ايضا ماشي وفي الصحيحين في الصحيح لا ما في الصحيح وروي هذا الحديث عن ابي هريره عن جابر بس وروي هذا الحديث عن ابي هريره عن جابر وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان ال فلان ليسوا لي باولياء انما ولي ولي الله وصالح المؤمنين فأصبح السطر فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء طيب انما وليه الله
وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. السطر الأخير. ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة. ومثل ذلك كثير مبين في الكتاب والسنة. أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل، هذه الأسماء التي يمدح عليها الإنسان لا أمرا لا يعني يد له فيه، وإنما هو قدر الله عليه. طبعا يا أخوان قال الشيخ سمعنا يعني لما تكلم عن هذا قال وإن كان بس فإن الذي يعني حتى احترازكم الذي عليه أن السنة جماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم، وأن قريش أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش، واضح لكم. لكن ما هذا كله، ما هذا كل شيء لا يجوز تفضيل واحد من هنا على واحد يعني من العرب على واحد من عجم، وإنما التفضيل يكون بإيش؟ بالتقوى، نعم بالعلم والتقوى. ولله سبحانه يقول الشيخ حسن هنا، أنا ما أود أطول عليكم من نفس الصف والله، أنا كلام رائع جدا يعني. وهذا كتاب يا أخوان ترى يتنادي يعني كتاب يعني لو كان في السندي لا صار حقا للحل الإنساني يا أحد الإنساني إليه وعلى رجلين لا ولا أقدم هذا الصراط المستقيم هذا الله أكبر. طيب نحن ننتقل إلى أمر آخر، وش هو؟ الأنساب. ها الأنساب هم العادة روح لما الآن إذا نقبل إيش جزء الثاني إيش كنا أول شيء حنا أول رسل نسمينا هذا أخوض عنده وسنة الجنس يعني الثاني هو عنده وسنة بالنسب بالنسب والانتساب إلى سواء عادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اتفقنا عليه.